بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا بعد أن ذكر الداءين اللذين ذكرهما الله سبحانه وتعالى عن أمتين من الناس ممن ابتلوا بهذا الداء، وهو داء العشق، النساء واللوطية. ثم قال: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا. أول شيء يبدأ به أن يعلم أن تعلق القلب بغير الله جل وعلا يضاد التوحيد. ومن هذا الذي يطيح بتوحيده على حساب صورة، على حساب إنسان مخلوق ضعيف، على حساب امرأة، على حساب غلام أمرد ويطيح بتوحيده؟ هل عاقل يصنع هذا؟ أبدا. ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة ما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ثاني يشغل نفسه. فإن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بماذا؟ بالباطل. إذا أنت تريد تعالي قلبك ورأيت متعلق إما بدنيا إما بأي شيء قد شغف قلبك وأحبه قلبك وتعلقت به وصار أهم شيء عندك أن تصل إلى ذلك الذي تعلقت به، ما هو العلاج؟ ما هو المخرج؟ أول شيء أن تعلم أنك وقعت في أمر ضاد التوحيد. الشيء الثاني أن تشغل نفسك من العبادات ما يصرفك عنها. تخيل لو أنك فتحت المصحف وجعلت تقرأ بخشوع، هل تبقى تفكر في ذلك الصورة؟ أبدا. وهكذا أيضا كلما شغلت نفسك من العبادات بدأ يتلاشى الطرف الآخر، بل ويعمر قلبك. الآن على سبيل المثال، إذا عندك في إناء امتلأ سم قاتل مليان هذا الإناء، وأردت أن تصب، لو صببت قطرة من العسل أو قطرتين أو ثلاث ما تأثر فيه، برضه لو شربت سما ما شربت عسلا، لكن كلما أفرغت وخرجت المادة الأولى حتى طغت عليها وحتى صار ليس لها أثر، بعدها يشرب بالراحة، لأنه قد خرجت المادة الأولى وانتهت كليا ولم يبقى إلا المادة الجديدة التي فيها الطيب. وهكذا القلب إذا كان فيه دنس ووسخ من الذنوب والمعاصي وربما نجاسات من الشركيات والتعلق بغير الله، ملأ القلب هذا، ملأ بذكر الله وطاعة الله بتوحيد الله بعبادات بالقرآن، حتى يأتي على تلك المواد الفاسدة على القلب فيذهب أثرها بحول الله وقوته. قال: ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. نعم، التضرع إلى الله. ولهذا انظروا مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام كيف قال وهو يتضرع ويبين أن الذي أنقذه هو الله، قال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني يا رب ما عندي إلا أنت، مع أن المقومات موجودة، شباب وفي دار الغربة ودعته امرأة العزيز وذات منصب وجمال. المعادلات التي ذكرها ابن القيم 12 وجه ما يدل على إجابتها، العوامل الطبيعية، لكنه ترفع عن ذلك كله وتضرع إلى ربه، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي بطبيعة البشر، وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قال: وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إيش نهاية الآية؟ إنه من عبادنا المخلصين. هذا هو السر. تريد أن يخلصك الله فاخلص لله. الإخلاص يجيب الخلاص، والشرك يجيب الورطة والنشبة، تنشب في الأمر، وضعف الإخلاص يضعف الخلاص، فلا تخلص من هم وغم ومن كرب ينزل بك. فإذا قوي الإخلاص أتى الخلاص من كل ما يضر بالعبد في دينه ودنياه. قال: فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه. فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ كما قال: فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هذا هو القلب الفارغ والعرضة. إذا الإنسان قلب ما عنده إيمان أو ضعف إيمانه وعنده فراغ، تأسره ربما صورة في الشارع، يروحه مريض، سلامة تشفي، دنيا بخير، إذا به تعبان ربما ما يستطيع يأكل بسبب فراغ القلب هذا، بسبب فراغ القلب، نسأل الله العافية. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. يقول لك علم العاقل، جعلنا وإياك منهم، أن العقل والشرع، العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها. فإذا ليس هناك أمر شرعي إلا وهو يجب لك تحصيل المصلحة وكذلك يكملها. ولهذا هات لي أي مسألة، هات لي أي مسألة شرعية فيها تقليل مصلحة أو فيها تحصيل مفسدة. لهذا حتى ما ظاهره هو فاسد لكن إذا تعارض مع مصلحتك الله سبحانه وتعالى يرخص في ذلك الفاسد من أجل ما يتعارض مع مصلحتك. الآن لو إن شرب الخمر مفسدة ولا ما فيه مفسدة؟ أكل الميتة. لكن لو أدى هذه المفسدة إلى أنها تكمل مصلحتك، وصلت إلى حد الاضطرار الموت، ما وجدت ما تشرب إلا شربة خمر، اشرب اشرب. العقل والشرع يأتي إلى تكميل المصلحة ودرء المفاسد. فكل الميتة بقدر الحاجة، قدر ما ترتفع الضرورة. إذا كان ينجيك من الحياة أن تأكل لقمة أو لقمتين لا تزيد الثالثة. إذا كان ينجيك من الموت، أقصد من الموت، إذا كان ينجيك من الموت والهلكة أن تشرب شربة أو شربتين من الخمر لا يجوز لك الثالثة، لأنه إنما جاء بدفع المفاسد وتكميل المصالح. قال وتقليلها. فإذا عرض للعقل أمر يرى فيه مصلحته مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران، أمر علمي وأمر عمل. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة، أيهما أرجح؟ عندك مصلحة وأصلح، فأنت لابد أن تفكر فتقدم الأصلح على مجرد المصلحة، الأصلح على مجرد المصلحة. والمفسدة أيضا تعرفها المفسدة والأفسد منها، فترتكب أدنى المفسدتين وتأتي أجل المصلحتين. إذا تعارضت مفسدتان تأتي بأدنى المفسدتين، تأتي بأدنى المفسدتين لتكمل المصلحة. هذا مبحث ساقه الأصوليون في كتب الأصول، تكلموا فيه بعشرات بل صنفت فيه مصنفة، تعتبر من قواعد العلم والدين مسألة المصالح والمفاسد. تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف ما يقدر له في المصلحة، وذلك من وجوه ثم سيسوقها ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في درس قادم. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.